فرغنا من تقسيم عبد القاهر لتقسيم عبد القاهر التشبيه إلى تمثيل وغير تمثيل وبيان الفرق بينهما، وهو فرق ظاهر جدا، وضرب شواهد وأمثلة لكل نوع من هذين النوعين. والآن بدأ عبد القاهر احنا في فقط كم صفحة كان؟ صفحة 97. طيب أول 97. طيب اقرأ لي كده.
وذلك أن إحسانه في النوع الأول أكثر وهو به أشهر. وكل ما لا يصح أن يسمى تمثيلا فلفظ المثل لا يستعمل فيه أيضا.
فلفظ المثل.
فلفظ المثل لا يستعمل فيه أيضا.
طبعا المثل ظاهرة، يعني هو لا يقال إن ابن المعتز أحسن تمثيلا، وإنما يقال أحسن تشبيها، لأن التمثيل عنده قليل والتشبيه عنده كثير. ها؟ وأنا نبهت على حاجة مهمة، وهو أنك أنت لما تقرأ العلوم قراءة عقل باحث، ما هو أنت تقرأ قراءة محصل وذي ضرورة، وتقرأ قراءة باحث بس، يعني ما تسماش قراءة ناقد، لأن إذا تطول منك أكثر من اللازم. قراءة باحث، باحث يعني يريد أن يتعرف على حقائق في العلم لم يذكرها العلماء. شفت إزاي؟ يريد إيه؟ لم يذكرها العلماء. إيه الحقائق دي مثلا هنا؟ مثلا أنا قلت لكم إن أحيانا الباب من أبواب البلاغة، أجد إن العالم بصلته في الاستشهاد مصوبة نحو شاعر واحد، أو بصلته في الاستشهاد تكثر من شعر شاعر واحد. اتجاهه بلاش بصلته دي، اتجاهه في الاستشهاد نحو شاعر يكثر منه. أدي حقيقة أنا وقعت عليه، تفسرها عندي الذي لا شك فيه أن شعر هذا الشاعر هو الذي هدى العالم إلى الكلام في هذه الحقيقة، لأن حقائق العلم من ضمائر الشعر. أنا قلت إيه؟ فليس هناك علم إلا ومن ورائه نجم في الشعر هدى إليه. ليس هناك حقيقة علمية إلا ومن ورائها شيء ما في الشعر هدى الباحث الواعي المتيقظ، مش المغفل. ما هو صدر فيه فرق، أنا طول عمري أقرأ وانت طول عمرك تقرا، وانت طول، بس في فرق بين طريقه القراءه. مش هقول عطايا ربنا، هو طبعا كل شيء من الله وما بكم من نعمه فمن الله، انما انا عاوز اقول ان ربنا اعطانا امكانيات التفكير والتصرف، اعطانا امكانيات التفكير والتصرف، فهي طريقه القراءه. ولذلك انا دايما اقرا مع طلابي الكتب القديمه دي لاعلمهم طريقه القراءه، ولست كلفا بان اعلمهم العلم، وانما انا كلف بان اعلمهم الطريق الذي يتعلمون منه العلم، وهذا اهم. فمثلا انا قلت ان عبد القاهر لما يقول كثير التشبيه وليس كثير الامثال، دي لازم تكون في ذهنك تشير الى اشارات منها ان نقرأ كل شعر بالمعتز. ها وضع أظن لا شك في هذا. وأنه ما قرأش كل شعر ابن المعتز لأنه ظن أن العلم فيه، لا، هو قرأ كل شعر ابن المعتز كما قرأ كل شعر غيره، لأن هؤلاء لم يتحدثوا في العلم إلا بعد ما بشمنا. التنبي الذي يقول بش وقال فقد بشمنا، ها، بعد ما امتلأت عيبته من الشعر، بعد ايه؟ بعد ما امتلأت عيبته. ما فيش حد تكلم في العلم كلام يسمع لا في النحو ولا في اللغة ولا في البلاغة إلا بعد ما جرى الشعر في دمه مجرى الشيطان. تفهم كلامي؟ إلا بعد إيه؟ هو حسن. فهذا شيء. لما ومن الظاهر إن مدام التشبيه ليس تمثيل فلا يجوز أن يقال فيه إنه مثل. هذا ظاهر. كمل. هذا ظاهر.
فلا يقال ابن المعتز حسن الأمثال تريد به نحو الأبيات التي قدمتها، إنما يقال
لا يقال حسن الأمثال.
صالح بن عبد القدوس كثير.
شفت بقت يبقى معناه أن قرأ كل شعر صالح بن عبد القدوس. هذا الكلام عصتك. أنت لازم تعرف كيف بنى العلماء عقولهم. إن كنت تريد أن تكون شيئا، أما إن كنت تريد أن تعيش لقا مهملا كما يعيش الناس فهذه قضية تانية. إنما أنت إذا كان همك أن تكون شيئا، وهذا يجب أن يكون هم كل نفس حية، فتتلقى أو انتقل من الحكم العام، لا، من الحكم العام على شعر ابن المعتز إلى الحكم العام على شعر صالح بن عبد القدوس، ووضع بين عينيك شاعرين عظيمين عريقين، ولكن لكل منهما منزعة. وضع بين عينيك منزعين لشاعرين عريقين في فن واحد من فنون البيان وهو التشبيه. وأن ابن المعتز ملك التشبيهات في العصر العباسي كان ينزع منزع ال... منزع الايه؟ منزع الايه؟ ما نعرف التشبيه؟ ما التشبيه عام؟ التشبيه يشبه تمثيل وغير تمثيل. ينزع منزع ايه؟ ايوه، اللي هو التشبيه حس بحسي. غير التمثيل يعني حس بحس، غير التمثيل يعني، لأن كلمة حس بحس دي تعطيني صورة أوضح أقرب إلى ابن المعتز. وأن ابن المعتز كان يضع الحسيات بإزاء بعضها، يضع حسيا بإزاء حسي. والآخر اللي هو ابن عبد القدوس صالح بن عبد القدوس كان في زمانه ملك الأمثال والحكم. لا كلام في هذا، لا كلام في أن ابن المعتز ملك التشبيه وأن صالح بن عبد القدوس سيد من تكلم في الحكم والأمثال، وأنه كان يضع الحسية، بلاش أقول التمثيل لأن دي كلمة غامضة، وأنه كان يضع الحسية بإزاء العقل، فكان منتجاته خيالية وعقلية. لازم تكون معاك، لازم تنطق الكلام، ما تقفش عنده متصدر كده، لازم تنطق الكلام. يبقى كائن منتج. أنا بجيب مشبه به ليه؟ لأن أنا حضرني مشبه أريد أن أبينه فآتي بمشبه به. الحاضرات في لسان ابن المعتز حسيات، فألحق بها حسيا. طيب كلام. والحاضرات عند ابن عبد القدوس العقلية. لكن أنا بدأت من هذه الجملة أتبين جوانب في الشاعرين. كأن هذه الجملة لو أنا قلت حفظت طاقة ابن عبد القدوس كثير الأمثال وابن المعتز قليل الأمثال، ولا كأنك يبقى أنت هنا حفظت العلم من غير أن تضيف إليه نفسين، ها من غير إيه؟ ولا بد لك أن تضيف نفسا إلى العلم، وإن كانت نفس جاهل، وإن كانت نفس، لأنها يوم ما دمت تقصد الصواب يوما ما ستكون نفس عالم، ولك أن تخطئ لتصل إلى الصواب، ولك إيه؟ مش تخطئ لتصل إلى السفاهة على أهل العلم والعلماء وتخريب العلم والعلماء وإفساد عقول الناس. ما هو أصل أنا من حقي أن أخطئ، بس أنا مختلف، يا ترى أنا هدفي الصواب، فأجاز لي هذا الهدف، فأجاز لي هذا الهدف الخطأ، يبدأ من أهل العلم الذين يثابون على صوابهم. يا أخي ده حاجة عجيبة جدا، يعني أنا بعتقد لو لم يكن في دين الله إلا هذه الكلمة لدلت على أنه من عند الله، اللي هي إيه؟ إن الله سبحانه وتعالى لكرمه للعلم ولحرصه على أن يشيع العلم في الأمة، العلم بكل معناه، مش علم الفقه ولا علم البلاغة ولا علم التفسير، لا، العلم الرياضيات الفيزياء الكيمياء علوم الصنائع علوم الطب، العلم لحرصه لحبه سبحانه وتعالى أن يشيع العلم في الأمة، أعطاهم تصريح بمغفرة أخطائهم، لا أي الأجر الله رد عليه ليس بالمغفرة وإنما بالثواب عليه، إن أصبت فلك ثوابان، إلى شيء عجيب جدا. أنت عاوزيه في دين الله في حفظ على العلم وحفظ على المعرفة، وأن تكون أمة ناهضة علميا، مش أمة عائشة تعيش على عطاء عقول غيرها، لا، المهم أن يعيش الآخرون على عطاء عقولها، لأن الله قال وأنتم الأعلون واليد العليا، وأنتم الإيه والإيه واليد العليا، مش الأعلون يعني تعيشون على منتجات فكر الآخرين وتعيشون على فكر الآخرين وهكذا. طيب فكأن أنا المهم عندي أن المجال صالح بن عبد القدوس كثير الأمثال وعبد الله كثير التشبيهات، وأنا الجملة متضمنة حقيقة علمية تانية، علي أن أنقر على هذه الجملة وأن أطرق بابها حتى تنطق لي بهذه الحقيقة العلمية الثانية، وهي حقيقة جليلة جدا، وهي أن المعتز منتجات العقلية استحضار صور حسية، ها ها استحضر ايه، وأن ابن عبد القدوس منتجات العقلية هي استحضار صور عقلية، ويا بعد ما بين الشاعرين، ويا بعد ايه ما بين، إذن أنا بدأت نطقت لي عبارة عبد القاهر بشيء لم تنطق به لغيري أو لم يؤخذ منها وقد وضحته لكم، ثم إن هذا إنك أنت ما دمت سمعت هذا مني تقول الله ده، كأن أنا مع كل شاعر يمكن إن أنا من خلال دراسة تشبيهاتي أقول إن هذا الشاعر استحضاره في شعره قد يكون استحضارا لصور حسية وقد يكون استحضارا لصور عقلية، وأن استحضار الصور الحسية ليس عيبا وليس استحضار الصور العقلية محمدة، وإنما أدرس الصور الحسية وأرى فيها ما أرى وأضرب في الصور العقلية، وإذا نفتح باب آخر، نفتح باب آخر في دراسة الشعر والشعراء إلى آخره. يلا فهمت كلامي؟ يعني الخلاصة إيه؟ الخلاصة إيه؟ إن العلم ده سر من أسرار الله، لأن العلم من أوصاف الله، مش كده ولا لا؟ العلم وما دام من أوصاف الله يبقى معنا إن أسرار الله تتناهى، زي اللطف وزي الرحمة وزي القدرة ولا تتناهى. فمن عدم تناهيه أنك كلما استنطقته نطق، أنك كلما استنطق بس بعقل وأنا وتواضع شديد وتقرب شديد وتآلف شديد معه إلى آخره، إنه باستعلاء لا، مسألة الاستعلاء مش هنا، روح استعلى على اللي بيضربوا الناس بالجزم في الشوارع، لا ما تستعلى، هذا باب آخر، هذا باب التواضع، باب الاطمئنان، باب التلطف، باب التقرب إلى آخر.
يقال صالح بن عبد القدوس كثير الأمثال في شعره، يراد نحو قوله وإن من أدبته في الصبا كالعود يسقى الماء في غرسه حتى تراه مورقا ناظرا بعد الذي أبصرت من يدسه، وما أشبهه مما اشتره فيه من قبيل ما يجري فيه التأول. ولكن إن قلت في قول ابن
المنذر واضح 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 لما دبته في الصبا أهو دبغة الصور العقلية، هذه الايه الصور العقلية، هو يريد أن يقول إن الأدب في الصبا أكثر نجاعة، إن الايه أكثر نجاعة، أكثر نجاعة، وده معنى عقله. بسرعة الذاكرة أسعفته، بالعود يسقى في غرسه، بسرعة الذاكرة أسعفته، بالعود يسقى في غرسه. ابن المعتز أراد أن يتكلم عن انكشاف الظلام فقال تعرى أفق الظلام، وهكذا. فأنا أرجع للصور التي استحضرها ابن المعتز وأجدها في الشواهد التي مضت كلها صور حسية وهكذا. يلا.
وما أشبهه مما اشتبه فيه من قبيل ما يجري فيه التأول، ولكن إن قلت في قول ابن المعتز فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله، إنه تمثيل، فمثل الذي قلت
تمام تمام. بردك الصورة العقلية، الصورة العقلية هي ترك الحسود يأكل بعضه بعضا وعدم ملاحاته، وتركه يأكل بعضه بعضا، هذه الصورة العقلية. ايه اللي جابها بسرعة؟ ايه الذاكرة امدت ابن عبد القدس بايه اللي هي النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله، وإن لم تجد ما تأكله دي جليلة لأنها تقابل اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتل فإن صبرك ده في المشبه، فإن صبرك قاتل تقابلها إن لم تجد ما لازم تتردى إلى هذا، لازم تتردى إلى هذا. وأن الشاعر لما قال هناك إن صبرك قاتله استدرك هنا وقال إيه إن لم تجد ما عشان تضع إن لم تجد ما تأكله في نصابها من الشعر، عشان تضع إيه هتضع إيه إن لم تجد ما تأكله في موقعها من الشعر، وأنها جاءت لكذا، لأن الشعر بناء تبنى لبنى على نبلة، يعني فكرة على فكرة، يعني صورة على صورة إلى آخره. وبعدين لازم تتدرب ولازم تعيش المعمعة ولازم تصيب كثيرا ولازم تخطئ كثيرا، وإذا أيأسك خطأك فاذهب إلى الجحيم، العلم في غنى عن 100 واحد زيك، إنما إذا كنت مصرا فإن خطأك يزيدك صرعا، فإن خطأك يزيدك صرعا، لأنك أنت داخل ميدان آخر. أنت طامح في أن تكون من الذين قال الله فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. أنت طامح في أن تكون شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، طامح في أن تكون هؤلاء، طامح في أن تكون لا يستوي الذين يعلم. ولذلك تجد مندهش جدا جدا. القرآن الكريم كل حفظ على العلم وأمته، لا أكثر الله هو أكثر القرآن يحارب في حياة الأمة، تفهم كلامي؟ لا سلط عليه مجموع الجهلة تحاربه وجوده في حياة الأمة، إنما هو في حياة الأمة الذين يقرؤون القرآن الكريم يجدون أنه هو ما هوش ممكن إطلاقا يكون الواقع ده منتج القرآن الكريم. ها مش ممكن إيه؟ لا مطلقا، لأن زي ما تشوف العلم شفت شكله. وسيدنا رسول الله لما يقول من يسر عن من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، عظيمة جدا كرب يوم القيامة دي ويلات، وإذا فرج الله عنك كربة فيها فنعم ما كان. ومن يسر عن معسر يسر، ومن سلك طريقا يطلب فيه علما، ما هوش واحد من دول، وإنما سهل الله له طريقا إلى الجنة، ودي فوق تفريج الكربة وفوق تيسير العسرة، لأن دولة واحدة قبل واحدة، فرج كربة فرج الله عنه كربة، يسر إنما ده إيه ده سهل الله خلاص ما في حاجة. ماذا تبغي أكثر من هذا؟ وما دام سهل الله لك طريق إلى الجنة معناها أن تواصل إليها، لأن الله إذا سهل لعبد طريق يبقى معناها أذن له، أذن وهكذا. فتجد العلم له نغمة معينة في الحديث الشريف وفي الكتاب العزيز، ولازم أن يشتبك الكتاب والسنة مع المجتمع عشان ينهض بالمجتمع.
سكر خالص.
انت فهم كلامي؟ لابد ان يشتبك الحديث والكتاب مع الأمة. وانا بشتغل في الحديث وفي القرآن الكريم كنت اجد نفسي امام حقائق، اقول لو ان غير مسلم برئت نفسه من الخسائس لطالب بتطبيق هذا الشرع، ليس للدين وإنما للدنيا. لأن إيه ده؟ يكفي هذا الحديث الذي يقول له فرج عن مؤمن كربة فرج، وبعدين ما تقولش فرج عن مؤمن يعني إذا ظننت إن من فرج عن غير المسلم كربة لا أجر له تبقى مخطئ، لأن هناك أصل عام لهم ما لنا، انتهت المسألة. وهو ودخلت امرأة النار في هرة ففي كل ذات كبد أجر، تفهم كلامي؟ لأن واحد متنطع خدت بال زعمتك زعيم زي ما يكون بقى ويقول لك والله ده فرج عن مؤمن خلاص يقبل، يفرج عن غير المؤمن يقبل لا إجر له. يا ابويا لا، ده فيه كل ذات كبد رطبة أجر، وفيه مرأة دخلت النار في هرة، وفيه الرجل الذي دخل الجنة بسبب الكلب الذي سقاه، وفيه. فأنت لازم تكون مخك، فهذا دين الإنسانية. كل أمر ونهي فيه إنما هو للإنسان من حيث هو إنسان، إنما هو إيه؟ إنسان من حيث. والإيمان برسالة محمد هي للإنسان من حيث هو إنسان، لأن آياتها بينات ودلائلها وبراهينها ظاهرات، وليس من الإنسانية أن تنكر الدليل البين والبرهان الساطع. فكل ما فيه ابتداء من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هو من معنى إنساني. فكيف يعزى هذا عن حياة الناس؟ لا لا, لا وهكذا. يلا اقرأ اقرأ انت فاهم الكلام. لازم تكون لكم عقل ويكون عقولكم عقول مصرة على أن تحدث تغييرا في المجتمع, مصرة على أن تحدث تغييرا. لأن من علم كمل حجة على من لم يعلم, من علم حجة على من لم يعلم. وبعدين تذكر قول الحبيب المصطفى, اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لأن لما بلاقي هذا النور من يحاولون إطفاءه, ما أعتقد أنهم لا يحاولون إبعاده إلا لأنهم يجهلونه. هم رأوه من خلال شخصيات, إنما ما رأوش من خلال هو حقائق إلهية. هم رأوه من خلال إيه؟ تبناها ضلال محمد محمود تخلعها برضك أكرمت عشان غطر بفهم كلامي. فهم كرهوها من أجل محمد. لا يا بابا, ابعد محمد وانظر إليها من حيث أمر إلهي أمر به خالق هذا الإنسان, وهو يعلم ما يصلح هذا الإنسان. ألا يعلم من خلق؟ انت فاكر شفت في القرآن العجيب بهدوء شديد جدا, بهدوء شديد جدا بيقول لك في ودنك ألا يعلم من خلق. وألا ديت في اللغة العربية كلمة حبيبة محبوبة, لأنها بيسموها أداة استفتاح, يعني بتخبط على باب القلب بنقرات لطيفة جدا جدا لا يسمعها إلا القلب اليقظ. فهم كلامي؟ وبعدين تهيئه لتحدثه عن المعنى الذي بعده. ولذلك لا تأتي في كلام العرب إلا مقدمة لكلام جليل. لا يقول العربي ألا زيد قام, لا, إلا إذا كان زيد كسيح, إلا إذا كان إيه؟ زيد كسيح. إنما يقول ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل الله. هي جاهلية ولكنني أحبها. ها؟ ها؟ لماذا؟ لأنها قوة. لا يحيا على هذه الأرض إلا الأقوياء, إنما الضعف لا قيمة لهم. ومن لم يظلم الناس يظلم. كان المجتمع يقول كذا, وهو لا يزال هذا الأمر كما هو. الخنساء كانت تقول إيه؟ من عز بز, من عز بز. وده ناس, وده الوقع بتاعنا, من عز ومن غلب سلب. فهكذا. يلا
فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. إنه تمثيل, فمثل الذي قلت ينبغي أن يقال, لأنه تشبيه الحسود إذا صبر عليه وسكت عنه وترك غيظه يتردد فيه.
أنا هقول لكم على شيء تجربة, إن العلم الذي في العلم لم ينطق به العلماء أعز وأنفس من العلم الذي نطق به العلماء. العلم المضمر في ضمائر كلماتهم, العلم المضمر في ضمائر كلماتهم, إذا استخرجته وجدته أنفع وأنجع وألذ من العلم الذي نطق به. لأن العلم الذي نطق به سمعته كل الأذان, أما العلم المنطوي في ضمير كلماتهم فهو العلم الذي المضمون به على غير أهله. أنا قلت هذا ليه؟ لأن زي ما قلت لك أنا, إنك إن عبد القاهر فتش في مخيلة ومنتجات عقل صالح بن عبد القدوس, فوجده عقل لا يستحضر الحسيات بكثرة, وإنما صانع لأفكار, صانع لمعاني عقلية, صانع لقيم إنسانية, صانع لأشياء غير محسوسة, ولا بد له من محسوسات حتى يوضح بها غير المحسوسات, وده اللي يسمي التمثيل. وابن المعتز ده الثراء اللي هو فيه ملأ ذاكرته فكل شيء عنده مما تراه العيون ومما تسمعه الأذان ومما إلى آخره. فدا كان عبد القاهر بيعطيني طبيعة عقلية الشاعرين وطبيعة وماهية الشعر عند الشاعرين وإيه ماهية الشعر. وده شاعرية، ده شاعرية صانعة للأفكار، وده شاعرية مستحضرة للصور. فهم كلام ولا؟ ده أعز عندي من الفكرة الظاهرة. إن ابن المعتز كثير الكلام وبدأ كذا إذا خلط، لأن كل المغفلين فهموها، أما الذي أقوله الآن فهو لم يفهمه المغفلون، وإنما فهمه الباحثون في كلام العلماء عن علم آخر. ها الإيه؟ كمان مرة الإيه؟ وهذا العلم الآخر هو الذي به تتقدم العلوم، وليس بأن تستورد ذي العلوم من علوم أخرى ومن جهات أخرى وتلصق الأعجمي بالعربي، لا، ده تزييف. وإحنا شغالين كده من زمن الاستعمار ومحلك سر، وإحنا شغالين كده من إيه؟ من زمن ومحلك سر. إنما هو إنما كيف تنمو المعرفة؟ يقول لك أنت عاوز الشيء يتوقف، يا أبوها الاستاذ لن يتوقف ما دامت العقول تعمل. يعني أنا من الذين لا يؤمنون بأن باب الاجتهاد انفتح وباب الاجتهاد انقفل، لأنها مش بوابة، لأنها مش بوابة عليها حارس. إنما ما دامت الكتب في أيدي أهلها من أهل العلم فباب الاجتهاد مفتوح، وباب الاجتهاد مفتوح لي ومفتوح لي ومفتوح لكل مجتهد، وهكذا وهكذا. ولذلك والتجديد، التجديد قائم ودائم بمثل هذا الذي أقوله، بمثل هذا الذي أقوله، بأن تستخرج من علم العلماء علما. وأنا لما كنت أجد هذا كثير جدا، لأن أنا ممكن أقف عند ابن المعتز عند جملة عبد القاهر ديت وأطلع منها منهج لدراسة الشعر والأدب. فهم كلامي؟ كلما كنت أجد هذا أقول يا ربي وإحنا بنتكلف، وبعدين يقع في نفسي أن العلم فيه من الله بركة، والبركة التي من الله في العلم هي التي تجعل منادحه لا تتناهى، هي التي تجعل إيه؟ منادحه لا تتناهى. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده، ها ما إيه الله، ما هو ده من الكلمات يا سيدي. أنا من عاوز أقول من كلمات العلماء لو أن ما في الأرض من أقلام، لا شجرة واحدة بس مكفاية، والبحر يمده على بحر واحد بس مكفاية، ونخلي الباقي لمقام الألوهية. إذن معنى هذا أن العلم فيه من هذه البركات ما فيه، وأنه فقط محتاج لأهل الصدق، محتاج لأهل الصدق يعيشون معه ويعيش معهم، يعيشون فيه ويعيش فيه. بس يلا
فمثل الذي قلت ينبغي أن يقال لأنه تشبيه الحسود إذا صبر عليه وسكت عنه وترك غيظه يترتل فيه بالنار التي لا تمد الحق حتى يأكل بعضها بعضا مما حاجته إلى التأول ظاهرة بين.
ماشي يلا خلاص.
فقد تبين بهذه الجملة وجه الفرق بين التشبيه والتمثيل، وفي تتبع ما أجملت من أمرهما وسلوك طريق التحقيق فيهما ضرب من القول ينشط له من يأنس بالحقائق.
أنا شوف يا أولاد فيها حاجات حقيقة من الله، أنت ربما يعني لا ترى ما تسمع مني. وأنا برضك دايما أحب أقول لأهل العلم الذين أخالطهم هو كلامي أفكار مطروحة، أعمل عقلك فيها وخذ ما ترى ودع ما لا ترى، لأني أنا أخشى أن أقول كلاما باطلا وأنت تعتقده صوابا، فألقى الله وقد ضللت عقلا. ولذلك دائما أحب أقول لطلاب العلم اللي بتسمعوه مني هو كلام صالح للمناقشة، كلام إيه صالح للمناقشة. أنا كنت عاوز أقول إيه، اقرأ لي كده العبارة الأخيرة دي يمكن تذكرني تاني.
فقد تبين بهذه الجملة
كويس كويس، هذا محمود انتظراني بس يعني ربما يكون في خير، لأن نحن في بيت الله بربك يعني ما محرمش الضلال من ايه من بركة المكان يعني، انت واخد بالك معايا. ملاحظ وده مهمة جدا مهمة جدا، ان علماءنا في كثير من الحالات ما زادوا على ان فتحوا بابا للعلم، فتحوا الباب ولكنهم لم يصل واحد منهم بنا إلى آخر الطريق مطلقا، وإنما كان يفتح الباب ويقول لك أنا وضعت لك الشاهد ووضعت لك المنار ووضعت لك الطريق وعليك أنت أن تتم الطريق، كأنه بربيه كأنه بربيه، لا ليعلمك ولكن يضع قدمك وأنت الذي تتعلم، وكأن علماءنا لم يعلموا أحد وإنما دلوا الناس على الطريق الذي به يتعلمون. فإذا اكتفينا إحنا بما قالوه واعتبرناه علما يجب إحنا اللي أفسدنا الأمر على أنفسنا. عبد القادر هنا يقول أنا شرحت ووضحت وبينت و و و و وعليك، شفت ازاي هتيجي الكلمة بتاعت لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، وعليك أن تتبع هذا الذي وضعت أصوله بين يديك لأنه لا نهاية له، فسر فيه الخطوات التي تتاح لك وغيرك يسير الخطوات التي تتاح له، وتظل الأجيال تجري في الباب الذي لا نهاية له. يا سلام يا سلام، ها وتظل الايه حتى يأتيها اليقين. والطريق لا يزال نهايته بعيدة. ومن هنا من هنا تفهم أن العلم ممتد إلى أن تقوم الساعة. يعني أنا مثلا كنت أضحك وأستغرب لما يجيني طالب علم يقول دول بيقولوا لي الموضوعات في النحو خلصت، أقول خلصت فيش حاجة اسمها في العلم خلصت. العلم كلما سرت فيه خطوة تبينت لك آفاق أخرى غير معلومة، مجالات غير معلومة. الخطوات في أفق المعرفة بتفسح آفاقا مجهولة أوسع من الآفاق المعلومة. ولذلك الكلمة حكيمة اليونانية القديمة اللي هي إنما أنا كلما ازددت علما ازددت جهلا، لأن أنا أرى بزيادة المعرفة آفاقا. لما إن كنت قد علمت شيئا فهو أني علمت أني لم أعلم. يا سلام، ها إن إيه فهو أني هذا هو هذا الشغالين. إنما اللي يقول لك والله ده لم يدع الأول للآخر شيء، دي كل ما قالها واحد يعني ملوش قيمة، يعني واحد ملوش قيمة يعني وبس. يلا انت فاهمين كلامي؟ يبقى كأن الكلمة اللي قالها محمود دلوقتي هي عبد القادر لما بيقول هذا منهجكم في التعليم، ضعوا المبتدئ على أول الطريق وضعوا في يده الأدوات التي يأمن بها السير في الطريق. ثم قل له ابحث عن العلم، لأنك في باب لا نهاية له، وأن لا يمكن مطلقا أن أحيط بما لا نهاية له، وأنت لم تحيط بما لا نهاية له، وإنما أنا سعيت ما سعيت، وعليك أنت أن تسعى ما تسعى، ثم يأتي جيل آخر يسعى ما يسعى، وهكذا. والكلام ده وجدت ظاهر جدا جدا عند الباقلاني العبقري الرائع التائه عنا. كان الباقلاني كل ما ينتهي من مسألة يقول أنا وضعت المنار، وعليك أنت أن تتتبع السير في الطريق، عليك أنت أن تتتبع. ما رأيت عالما من كبار علمائنا إلا وهو يطالب قارئه، ما رأيت إيه؟ كمان مرة، ما رأيت إلا وهو يطالب قارئه بأن يتم الأبواب أو المسائل أو المسألة التي فتحها. ولذلك مثلا وجدت أن عبد القادر الجرجاني في 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 مواطن كثيرة، زي الموطن ده كده، لا من بلا نهاية له، وبتكلم عن إن، بتكلم عن إن وإن وإن وإن، ويقول إيه؟ وتتبع هذا مما لا نهاية له، وأنا أكتفي بما قلت. وبتكلم عن الاستعارة، أنا قلت لكم في أول مرة، جبت لكم نص عبد القاهر إنه هو بيعتذر عن أنه أطال الكلام في مسألة، ثم اعتذر بأن علماءنا كتبوا في الشيء في الجزء الذي لا يرى بالعين. أجلادك، مش أنا قلت لكم كان في أسرار البلاغة نص أجلادك، هلا فاهم كلامي؟ فهو كان، ولذلك كان يعني كان برضك عندي طالب عقله جيد. وعقل متمرد، كنت أنا أكره كلمة تمرد، فهم كلامي؟ ها؟ فقال لي أنا عاوز أكتب رسالة في الذي لم يتمه عبد القاهر، يعني أطلع من كلام عبد القاهر النصوص التي قال فيها إنني أكتفي بما قلت، وعليك أن تتتبع هذه الكلمة في كلام العرب لتجد لها دلالات أخرى غير الدلالات التي قلت. يعني لما في إنما مثلا، في إنما مثلا قال هذا، إن في إن قال هذا، في الاستعارات قال هذا. فقلت له أنت لا تستطيع ذلك، لأن اللي لاحظته إن الخالفين له لم يحاول أحدهم أن يتم ذلك، وإن كنت أجد لهم عذرا، لأن الخالفين له شغلوا بشيء آخر في علم من سبقوه. يعني جه السكاكي بعد ما عبد القاهر، وبعد الزمخشري، وبعد الرازي، ووجد علم بني قومه علما منثورا مفرقا، فأراد أن يجمعه وأن يعقد وأن يبحث عن معاقده وقواعده، فقال مقصودي أن أضع علم الأصحاب في قواعد إلى آخره. فشغلوا بغير بهذا، ولم يشغل أحدهم مثلا بأن يتتبع إن ليستخرج لها دلالات أخرى ولا إلى آخره. يلا هنا.
اعلم أن الذي أوجب أن يكون في التشبيه هذا الانقسام أن الاشتراك في الصفة يقع مرة في نفسها وحقيقة جنسها، ومرة في حكم لها ومقتضى.
لازم تنتظر عنها شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كنت معتقد أن ده أول الدرس بتاع النهاردة، إنما إن شاء الله أن ذكرنا أشياء، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا منها. الدرس بتاعنا ايه موضوعه؟ طبعا انا قلت ان عبد القاهر اول من قسم التشبيه الى تمثيل وغير تمثيل، ها؟ اول ايه؟ بدون أهل علم. والمجتري على العلم شيء، المجتري على العلم ليس مقبولا، والجرأة على العلم ليست مقبولة. فلما أقدم على ما لم يقدم، ها؟ على إيه؟
على ما لم يقدم.
إيه نكمل الجملة كده.
فلما أقدم على ما لم يقدم.
ما أكمل الجملة أنت بقى.
من قبله.
أيوة من قبله أراد أن يبين الأمر. ما الذي دعاه إلى هذا؟ ما الذي دعاه إلى أن يتكلم فيما سكت الأئمة الكرام عنه؟ لأن إحنا قلنا إن الأئمة الكرام فتحوا أبواب العلم، وأيضا يجب أن يكون حاضر عندنا أن سكوت الأئمة الكبار عن بعض الأفكار، أن سكوت الأئمة الكبار عن بعض الأفكار يجعلنا نتردد في الاجتراء على هذه الأفكار. شفت المعادلتين المختلفتين؟ الأئمة الكبار لم يستوفوا مسائل العلم وإنما سكتوا عن أكثره، الواحد، وهذا يفتح لنا باب الاجتهاد والاستخراج من كلامهم. والأئمة الكبار أيضا لما سكتوا عن أفكار، وأنا من المقدرين لعلومهم واجتهادهم، لا أجترئ على ما لم على ما لا أجترئ على ما سكتوا عليه، لا أجترئ على ما سكتوا عليه إلا بعد دراسة وتأكد وسداد. فمن هنا بدأ عبد الخالق لما تكلم فيما سكت عنه الناس، أراد أن يبين لك لماذا تكلم فيما سكت عنه الناس. ها ها تاخد بالك، هو طب هو ليه بيفتح معايا الباب الجديد ده اللي هو لماذا قسم؟ هو قسم، ثم هو الآن يبين لي لماذا قسم، ثم هو الآن يبين لي لماذا قسم. ولو سكت لا ألومه، وإنما حيكون العلم فيه نقص، حيكون العلم فيه نقص. لما بدأ يبين لماذا قسم، قال كلمة استوقفتني جدا جدا. قال ايه يا ده اخ محمود، اقراها لي كده يا محمد. اعلم ان
العلم ان الذي
اوجبه ده، كان التقسيم اللي انا قسمته ما هو جائز، ما هوش مندوب، ده واجب اوجبه. يعني التقسيم الذي قسمته في الفرق بين التمثيل والتشبيه هذا واجب في العلم، والواجب في العلم والواجب، ونحن أمة نتعرف مصطلح الواجب وما لا يتم الايه. ايوه وما لا تتم العبادة الا به، الواجب في الزكاة كذا والواجب في الصلاة كذا، فاذا اهملنا واجبا من واجبات الصلاة يبقى انتهت الصلاة، واجبا من انتهت الزكاة. فكان هنا بيقول لك ده هذا التقسيم ركن من أركان العلم. لما قال أوجبه الله الله أوجبه، يبقى كأن الذين سكتوا عن شيء من الواجب أن يقال. فلا تلومني. وهو ما قالش كده يعني من باب الإنشاء، وإنما نظرة نافذة أراه الله فيها أمرا ظاهرا، وهو أن التشبيه في كلام العرب معقود على أن شيئا يشبه شيئا في شيء. ها ها أن الإيه؟ معقود أن شيئا يشبه شيئا في شيء. فالآثر شجاع يشبه الأسد في الشجاعة، وأن هذا الذي يشترك فيه الطرفان قد يكون قائما فيهما على وجه الحقيقة، أو أن الطرفين قد يشتركان في الصفة، وقد يكون أحدهما مشتركا ليس في الصفة وإنما في لازم الصفة. تاني قال أوجب، وما الذي أوجب؟ الذي أوجب هو أن الاشتراك ليس في الصفة في كل حال، الاشتراك في الصفة ده التشبيه، وإنما هناك اشتراك في لازم الصفة، اشتراك في لازم الصفة. وما دام الاشتراك مختلف، أحيانا يكون في الصفة وأحيانا يكون في لازم من لوازمها، يقعد على التقسيم. تفهم كلامي؟ يعني بيعطي شرعية. ولذلك شاع في بعض الكتب التي كتبها المتقدمون، وأنا نشأت في حياة علمية، يعني أنا طبعا في زمن عبد الناصر كنت طالب في الجامعة، وتعينت معيد في زمن عبد الناصر، وشهدت مصيبة 67 وأنا معيد في الكلية، يعني كنت واعي. ها الزمن ده جاب شخصيات زي الزمن اللي احنا في الامتداد. فلذلك بالمناسبة يعني أنا لما أشوف أسمع كلمة الزعيم القومي أقول أستر يا ستار، أقول إيه؟ لأن الزعيم القومي سلم سينة، وسلم الجولان، يا رب اكفينا شر الزعيم القومي يا رب، لأن ما عادش إلا رقابنا، ما عادش إلا رقابنا. فهم كلام ولا؟ فالمهم أن كان في ذلك كان من المجتمعات ما بتنهدمش بسهولة، المجتمعات بتنهدم بخطط. كان في ذاك الوقت واحد زي محمود ده، يعني رجل متوسط الذكاء، تفهم كلامي؟ ألاقي دندنة إعلامية حول محمود، وإن محمود عبقري، وإن محمود وإحنا جيل صغير مفضل. يبدأ محمود يتكلم بما يشاء، وإحنا نبدأ ناخد كلام محمود على إنه كلام عبقري، على إنه كلام إيه؟ فمن ضمن الذين دندن حولهم المدندنون الذين يدندنون الآن، ورجعت فريق الدندنة. ولذلك أنا بأدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البلاد والعباد، لأن الصفحة انقلبت. فهم كلامي؟ يدندن المحمود، وبعدين أقرأ أنا المحمود، محمود يصر على أن الذي وضح تقسيمات البلاغة هو السكاك الأعجمي. السكاك ليه؟ طب يقول ما عبد القير كمان أعجمي، أنت عاوز الأعجمي يعني اللي عرفه فارسي؟ طب ما عبد القير كذلك، والزمخشري كذلك، والبخاري كذلك. دخل علينا الكلام الفارغ ده، ومحمود بيغني الغناوة دي، وقبل منه شخص آخر يزندنون له النزعة القومية، وإن البلاغة العربية التي تكلم فيها الأعاجم دي بلاغة أعجمية، وإنما البلاغة العربية، وقسمونا الأمة بين علماء عرب وعلماء عجم نتيجة تحت سقف النزعة القومية. وإحنا قرأنا كلامنا لفظ مفيد كاستقم، من غير ما نعرف إن ابن مالك أندلس، تفهم كلامي؟ ها؟ من غير ما نعرف إن ابن مالك، وما سألناش في منهج الأزهر وفي منهج الأمة، قرأنا علمها من غير أن نفكر هذا التفكير الخسيس، وإن ده عالم إيه؟ أو مصري أو طولياني؟ لا، هو عبارة. فكان التأكيد على أن وبعدين في برضك ملاحظة في حكاية أعجمي وغير أعجمي دي. سيبويه أعجمي وعبد القاهر أعجمي لحما وعظما، إنما ثقافة وعقلا وقلبا ولسانا هو عربي 100% خالص، لم يبق لقومه منه إلا اللحم والدم، وده ليس له دخل في هذا العلم. ولذلك لما تنبهنا وبدأنا نقرأ الكتب وبدأنا نطرح كلام الكرام اللي هم دخلوا علينا بزفة إعلامية وإحنا جيل صغير، دخلوا علينا بإيه؟ وده المصيبة الحاصلة الآن، إن في شوية جهلة بيغزو عقول الجيل لأن وراهم زفة إعلامية، وده مصيبة تزوير العقل الجيل الجديد. فلما بدأنا نقرأ ونعي أدركنا إن ما فيش حكاية اسمها عرب وعجم، دي عرق، عرب عرق، إنما ثقافة ليس في عرب ولا عجم، إنما الثقافة ليس فيها إيه؟ إنما هو أصله عرق، عرق وكذا، زي فلان الفلاني ده أصله مثلا يوناني في مصر وأصله كذا، ما نش علاقة بالمفاهيم خالص. حتى إنني سمعت من بعض شيوخنا عاوزين ينزعوا الكلام الفارغ ده من رؤوسنا، يقولوا لو أن سيبويه عاش في ثقافة الفرس ما كان شيئا، وإنما الذي فجر عبقريته وجعله عالم من علماء الناس وليس من علماء العرب وليس من علماء المسلمين، من علماء الناس في علم اللسانيات، إنما هو هذه الثقافة العربية. فالذي صنع البخاري هو الثقافة العربية، الذي صنع عبد القاهر هو الثقافة العربية، الذي صنع سيبويه هو الثقافة العربية. ثم وجدت الرجل الناجح الملهم الصادق الرفعي يقول إن اللسان العربي، إن العربية، إن الإيه؟ بعد الإسلام صارت جنسية. الله الله، يعني ما تقولش يعني إيه؟ يعني إنك أنت جنسيتك عربي ما دام لسانك عربية، إنك إيه؟ عربي. وزي اتفق معي، من نطق بلساني العربية فهو عربي، من نطق ايه. ولذلك كان لي تلامذة احبهم جدا 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 من كل اقطار الارض، وهو اكثر عروبة من ابناء يعرب، وهو ايه، وليه تلميذ رائع جدا جدا، وبيكتب في الشعر الجاهلي، وهو من الأمم الأخرى، ويقول كان من شعرائنا ومن شعرائنا، وينتمي إلى الجاهلية، وينتمي ونسي العرق خالص، لأن الثقافة تنسيك العرق، وهكذا وهكذا. ف ف ف ف ف أنا قلت الرفع الإيه الرائع، قال إيه، وده ليه أصل في الواقع، ليه أصل في الواقع، لأن من دخل في العرا في هذا اللسان فهو كذا وكذا. وأيضا أنجدني الرفعي من اعتراضات كانت تقوم في نفسي ولا أجد لها حلا، هي أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة إبراهيم وما أرسلنا إلا قال إيه تاني الآية كده، لاحظ أن الآية قصر، والقصر فيها بالنفي والاستثناء، وذي أم أدوات القصر، ما أرسلنا إلا طب يا رب أنت أرسلت محمد للناس كافة بلسان قومه، كنت ترسل الرسول لقومه بلسان قومه، كنت ترسل الرسول لقومه، ما فيش رسول إلا لقومه، قال يا قومي، قال أقرأ سورة الشعراء، قال يا قومي، هود قال يا قومي، صالح قال يا قومي، كذا قال يا قومي يا قوم إلى آخره. وإنما أرسلت محمدا صلى الله عليه وسلم إلى من سنة، فكيف كان ذلك؟
سنكلن
طبعا 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 لما تقوم في ذهنك سؤال ليس له جواب وتبحث عن جوابه، حين تجد جوابه كأنك وجدت كنزا. ها وجدت الرفع، يقول ايه؟ ها اقرب لغات البشر الى الفطرة الانسانية، الى الفطرة البيانية التي فطر الله الناس عليها، هي هذا اللسان العربي الشريف. بدليل أن المسلمين لما فتحوا البلاد دخل في الإسلام من دخل وأبى من أبى، ولكن الكل دخل في العربية، فالإسلام غلب بعض الألسنة على عقائدها، والعربية غلبت كل الألسنة على لغتها. فهم كلامي؟ ها؟ وأيد ذلك أنني أقرأ شعر قوطي عربي رائع رائع، أندلسي رائع رائع، لقوم من القوط النصارى الذين لم يدخلوا في دين الله، وإنما حفظوا دندنة العروض ودندنة الشعر، وراقتهم هذه اللغة، وراقهم هذا البيان، فكتبوا فيه إلى آخره. فكأن الله أرسل محمدا إلى الناس بلسانهم جميعا الذي هو العربية. وكنت قريت زمان وأنا طالب في الكلية بحث عن بعض العلماء اللغات الألمان قالوا فيه، وكان بيرسلنا هذا أستاذ جليل اللهم اغفر له وارحمه، كان اسمه حامد عبد القادر، كان يقول لنا أجمع علماء اللغات من الألمان على أن العربية هي السامية الأم. ها أجمع إيه؟ أجمع ما فيش خلاف على أن العربية هي، وكل اللغات السامية السريانية الآرامية العبرانية دي مشتقة من العربية. واختلفوا هل هي اللغة الإنسانية الأم لغة آدم أم لا، واختلفوا في ذلك، يعني لم يجمعوا على أنها ليست هي الإنسانية الأم. ثم رأيت في سورة الأعراف، ها قال هود لقومه واذكروا نعمة الله، ها أيوه من بعد إيه؟
من بعد قوم نوح.
الله ده كان عاد اللي هي الأحقاف اللي فيها ما فيها الآن، ها ده إرث كان هناك نوح الأب الثاني للبشرية، وأن العربية تسلسلت من قوم نوح. وجاء صالح وقال لقومه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، صالح قال لثمود من بعد عاد، وهود قال خلفاء من بعد نوح. فكأن القرآن فيه إشارات ظاهرة على أن أجيال الأنبياء الأول أوائل الأنبياء اللي هو نوح وهود وصالح، حتى تجدهم في القرآن يأتوا مع بعض، نوح وهود وصالح ولوط ومدن إلى آخره. فهذه إشارات إلى أن هذا هو المهد الأول، إلى أن هذا إيه، وأن العربية الشريفة إلى آخر. يلا هم.
يعلم أن الذي أوجب أن يكون في التشبيه هذا الانقسام أن الاشتراك في الصفة يقع مرة في نفسها وحقيقة جنسها، ومرة في حكم لها ومقتضى.
مش واضح؟ واضح. أيوة أنا ما كملت لكم، أنا ما كملت لكم، أنا لما الناس اللي حاولت قالت إن اللي وضع التقسيمات في البلاغة مين؟ ولكنني لما قرأت عبد القاهر أظن أنا معاكم بينت أن عبد القاهر قسم الاستعارة إلى مفيدة وقسم الاستعارة قسمة عامية اللي هي المكنية والإيه والتصريحية وقسم التصريحية إلى أصلية وتبعية وليس في الاستعارة تقسمت إلا هذا. فين التقسيمات الأضافة السكاكة؟ ما فيش. وهو الآن يقسم التشبيه إلى تمثيل وغير تمثيل. فوجدت إن وضع الأقسام عبد القاهر وإن وضع الأقسام ما لم يكن عملا عقليا وإنما كان تتبعا للكلام وتقسيم الأقسام على وفق ما جاء في اللسان. الاشتراك في الصفة مرة في حقيقة الجزاء ومرة فيه وهكذا. إذن عبد القادر لم يصنع أقساما وإنما الذي صنع الأقسام هم أصحاب اللسان لما شبهوا الحس بالحسي ولما شبهوا العقل بالحسي هم الذين صنعوا هذا. ابن عبد القدوس لما بيقول كالعود يسقى الماء في غرسه هو الطرفين بيشتركان في لازم الصفة وليس في الصفة. والنار تأكل نفسها إن لم تجد في لازم الصفة وليس في الصفة إلى آخره. ولابد أن نتنبه إلى هذا. ولذلك ومن الغريب بقت أن الكلام اللي أدخلوا علينا الفساد ومن ورائهم الزفة الإعلامية ما فيش خرب هذه البلاد كالإعلام ده مش الآن ده من زمن بعيد. كنت مثلا أقرأ المفكر الجديد محمود أبو ريد تفهم كلامي؟ ها؟ المفكر الجديد طبعا أنا رجل مجنون بالعلم ومحب للمفكر أروح أجيب أبو محمود وأقرأ محمود وأقرأ مفكر جديد وبعدين أقرأ في مذكرات السياسيين إن محمود كان في التنظيم الطليعي اللي كانت مهمته التجسس على العلماء. احنا لسه ما وصلناش للسواد الذي وصلنا إليه زمان الزعيم القوم لسه ما وصلناش. فاهم كلامي؟ الله هو أنت يا محمود محمود ده أنا عشت أقرب كتبك واحفظ على أنك أنت من الناديين الأطهار أنت عضو في التنظيم اللي هو كان مهمته التجسس على العلماء وهكذا. فكانت مذكرات السياسيين بتهديني إلى معرفة رؤوس الذين أخذت عنهم العلم والمفكر الجديد والمفكر مش الجديد والمفكر العظيم المصري العظيم كلهم كانوا أعضاء في شيء اسمه التنظيم الطليعي اللي كان مهمته يا أخي طب سيب العلماء في حالهم هم هيعملوا ايه؟ دول الناس قاعدين بيقروا الكتب وليس لهم في الأمر حيلة سيبهم. إنما ربما واحد منهم لسانه يغلط بكلمة يكون الشيخ أبو ريا الرحمن طب يسيبه يغلط ما تسيبه يغلط انت الى اخر ولذلك الكنانة الحبل على رقبتك من زمن بعيد انما لم تموت. اقرا يا ولد.
فالخد يشارك الوردة في الحمرة نفسها وتجدها في الموضعين بحقيقتها واللفظ يشارك العسل في الحلاوة لا من حيث جنسه بل من جهة
لا من حيث جنسه
لا من حيث جنسه
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 ايوه ما جنسه
لا من حيث جنسه بل من جهة حكم وأمر يقتضيه وهو ما يجده الذائق في نفسه من اللذة والحالة التي تحصل في النفس إذا صادفت بحاسة الذوق ما يميل.
شفت بقى لاحظ إن الشيخ لما اتكلم عن التأول وغير التأول لاحظ ان الشيخ لما اتكلم عن التأول وغير التأول بيبحث وبيقول لك ان التمثيل اذا كان احد الصفة قائمة في احد الطرفين على وجه الحقيقة وفي الاخر على وجه التأول هي في الحقيقة في قاسم مشترك بينهما في قاسم في صفة مشتركة بينهما وهي لازم الصفة وهي لازم الصفة، لازم الصفة. الاشتراك فيها بين الطرفين اشتراك لا على وجه التأول. الاشتراك في الصفة في المشبه على وجه التأول. الاشتراك في لازم الصفة في الطرفين لا على وجه التأول. تمام كده؟ هقولها مرة ثانية. فحص الشيخ الجليل وبحثه. أيوة. لما قال أن إن الصفة موجودة في أحد الطرفين على وجه الحقيقة، زي العسل، زي الحلاوة في العسل والظهور في الشمس، وفي الثاني على وجه التأول اللي هو الكلام، لأن الحلاوة التي في العسل ليست هي الحلاوة التي في الكلام، ولأن الظهور الذي في الشمس ليس هو الظهور الذي في الحجة، وأن هذا هو الأصل الذي يقسم عليه التشبيه تمثيل وغير تمثيل. دقق 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 وقال لك ما تنساش أن دول مشتركين في شيء اشتراكا حقيقيا، وهو اللازم، لازم لازم الصفة. فلازم الحلاوة ميل النفس، ولازم الظهور إزالة الشبهة. فرجع وقال وبين أن ما كان الاشتراك فيه في أحد الطرفين على وجه التأول له خط ثاني، له مرحلة ثانية، لو أنت نزلت إليه هتجد الاشتراك في الحقيقة اشتراكا في لازم الصفة. فمن كلام ها فهم كويس؟ طب حد يقدر يقول الكلام اللي قلته ده؟
ايوه في التشبيه يكون الاشتراك في الصفه نفسها، اما في التمثيل فيكون في لازم الصفه.
طب كويس كويس. وبعدين ايضا في التمثيل الاشتراك في لازم الصفه وراه ان التمثيل اشتراك في لازم ايه، ان الاشتراك اللي مؤسس على التأول أيوة. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. خدت بالك معي؟ هي العبارة تحته أحسن من عبارتي. لو كنت قلت لكم كنت فهمتوا أنتم بسرعة. قولها لهم ثاني، الله يرضى عنك. قولها لهم ثاني أن الاشتراك على طب أنت فهمتوا؟ أنا بأدقك في دليل، لأن المتأخرين أخذوا هذا الاشتراك الحقيقي الذي هو في لازم الصفة ولغوا موضوع التمثيل ولغوا موضوع التأول ولغوا إيه، خلاص ما دام اشتراك في لازم الصفة هنكتفي به. إذا كان اللي حيدعونا إلى التأول هو إيه اللي حيدعونا إلى التأول هو إيه؟ لا، الاشتراك في الصفة نفسها الذي يلجئنا إلى التأول هو الاشتراك. يا سيدي بلاش. ومن هنا سلك المتأخرون، ولذلك بعتقد أن من خالفوا عبد القاهر في كثير من المسائل هم ما خالفوش، وإنما أخذوا وجها من الوجوه التي عرضها، أخذوا إيه؟ وجها من الوجوه التي عرضها إلى آخره. يلا هيك طبعا حميل لك يا شريف، ان شاء الله ما وضح، ان شاء الله ما وضح.
كان واضح، لكن يبدو ان حضرتك عاوز تضيف شيء لما عند عبد القاهر.
لا أبت. مش عاوز اضيف شيء. لا، ما دام انت قلت عند عبد القاهر وهي واضحه والكلام مش واضح، يبقى انا افسدت كلام عبد القاهر، يبقى انت عليك بكلام عبد القاهر ومالكش دعوه بكلام. اظن خلاص كده الثاني يا محمود، اصل انا في اخر الدرس طبيعي بكون كده يعني. يلا اقرا يا محمود.
فالخد يشارك الوردة في الحمرة نفسها وتجدوه في الموضعين بحقيقتها، واللفظ يشارك العسل في الحلاوة، لا من حيث جنسه، بل من جهة حكم وأمر يقتضي.
المشاركة مش من جنس الصفر، إنما في أمر يقتضي. إيه الأمر اللي يقتضي؟ ميل النفس. إيه الأمر اللي يقتضي؟ إنما دبته في الصبا النفع والنجاعة والفائدة. إيه الأمر الذي يقتضي في تأكل نفسها؟ الفناء، سرعة الفناء مع انقطاع مدد البقاء. ولذلك المتأخرين دي عباراتهم اللي أنا بقولها دي، سرعة الفناء مع انقطاع مدد البقاء، اختاروا الطريق ده واستسهلوا، اختاروا أن يكون الاشتراك في لازمه. إذا كان الاشتراك في السطر حيرجئنا إلى التأول، خلاص ما فيش داعي، ونريح نفسنا من هذا التأول. لأن عبد القادر لما شرح التأول وأن الشبهة تعمل في القلب عمل الحجاب في الشمس، يعني الشبهة تحول بين القلب وبين رؤية الحقيقة، كما أن الحجاب يحول بين إلى آخر هذا الذي ذكرناه. يعني قالوا ما فيش داعي نحن، وخاصة مهمة جدا أنهم كانوا يكتبون للجيل الجديد، وما كانوا يريدون أن يثقلوه بدقائق المعرفة، وإنما كانوا يريدون أن يقربوا منه المعرفة. ولذلك الخطيب كتب التلخيص، فلما وجد التلامذة مش فاهمينه عمل فيه الايه الايضاح، فكان ده مهم جدا، كانت عيونهم زي ما قلت لكم قبل كده على الجيل الجديد، على الايه الجيل. يلا
في التشبيه بيكون الاشتراك حقيقي في الصفة وفي لازم الصفة.
نعم.
أما في التمثيل فيكون حقيقي، يكون في الصفة بتأول وفي لازم الصفة على الحقيقة.
نعم.
ده في التمثيل. فالمتأخرون تركوا الاشتراك المتأول في لازم في الصفة وخذوا الاشتراك.
أحسن في لازم. أحسن. هو
هذا دي مش موجودة هنا مرام، دي إضافة من عند حضرتك.
ما هو أنا بجيب المتأخرين لأن هو عبد الله شفته طبعا أنا انبسطت بيه في الأول. نمو عبد القادر حتكلم عن المتأخرين اللي لسه ما تولدوش. شفت الخيبة بتاع دلوقتي. هو عبد القادر حتكلم عن الخطيب اللي تولد بعد عبد القادر بمئة سنة.
لا هي ده مولانا الربط بحضرتك.
يلا 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 خلاص يلا يلا قل يا ولد.
فالقلب يشارك الوردة في الحمرة نفسها وتجده في الموضعين بحقيقتها، واللفظ يشارك العسل في الحلاوة لا من حيث جنسه بل من جهة حكم وأمر يقتضيه.
هذه المشاركة يا سيدي، مش التشبيه اشتراك طرفين في شيء، انت اعترفت بان في اشتراك في لازم الصفة، حنكتفي بهذا، حنكتفي به. ولذلك لم يعد احد يحسن معنى التأول في الصور العقلية، يعني مثلا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن الماء، او ده من التمثيل. فين التأول؟ صح، عقول لا تدرب عليه، إنما من خلال قراءتنا عبد القاهر إن 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 أعمال الذين كفروا يوم القيامة فيها اللمعان المغري الخادع الذي في الصلاة. ها 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 ها، أن أعمال الذين كفروا الذي في السراء يوم القيامة الذي في السراء، وأن هذا اللمعان المغري الخادع لا يقوم بالأعمال إلا على وجه التعود، لأن عبد القادر يأخذ الصفة الحسية في المشبه به وينقلها إلى المشبه، كالنار تأكل نفسها، اللي عند الحسود هو هذا الذي تراه عينك في النار التي تأكل نفسها، وليس هذا بموجود في نفس الحسود إلا على وجه التعود. أنا مقتنع بهذا، أنا مؤمن بأن هذا هو الذي يريني حقيقة البيان، وإنما هو صعب كتراب كرماد اشتدت به ريحة يوم عاصف. أعمال الذين كفروا ذهبت تبددت تفرقت. وجه الشبه هو ما تراه العين في الرماد الذي تذهب به الرياح في مهبها فلا تقع منه على شيء. وهذا لا يوجد. أنا أعتقد أن البيان المقصود به هو هذا. المقصود به أن لم أقول بقت الضياع اللي هو اللازم الضياع اللي هو اللازم. يبقى أنا حذفت من الصورة أدق ما فيها وهو ما تراه العين في الرماد والريح تذهب به في مهابها المختلفة. وأن أعمال الذين كفروا موصومة بهذا بما تراه العين في الرماد ثم لا يقوم بها على وجه الحقيقة وإنما يقوم بعرفتها. يعني دي شغلة شغلانة عاوزة شغل يلا. ولذلك الخطيب والسكاكي أنا قلت السكاكي اختلف بالمركب العقلي والخطيب بالمركب مطلقا. بس أنا طبعا أذكر بأنهم كانوا يخففون يتخففون من بعض المسائل الدقيقة لأن كتبهم ما كانش المقصود بها تنمية العلم. ها ها
كتبهم ما كانش المقصود بها تنمية العلم.
أيوة إنما المقصود بها تقريب العلم للجيل الجديد. وأنا بعتبر إن هذه عطية من الله لهم أكرمهم الله بها وما عاشوش عشان يبقى اسمه مفكر إنما عاش علشان يعطي معاش علشان ينظر إلى عطفيه ما كتبش عشان يقال كذا إنما هو مش في دماغه ده خالص. في دماغه الجيل 17 سنة ده ما يصحش إن أنا ما أزرعش علم الأمة ما أزرعش الجانب الذي تخصصت فيه من علم الأمة في قلبه وهكذا. عشان كده كانت أمة غالبة لأن الكل كان هدفه العطاء هدفه النفس إلى آخره. يلا.
وهو ما يشتهى الزائغ في نفسه من اللذة والحالة التي تحصل في النفس إذا صادفت بحاسة الذوق ما يميل إليه الطبع ويقع منه بالموافقة.
أود بقى تميل اللي يسموه ميل الطبع في النهاية. يلا.
فلما كان كذلك احتيج إلى لا محالة
لا محالة
احتيج إلى محالة إذا شبه اللفظ بالعسل في الحلاوة أن يبين أن هذا التشبيه ليس من جهة الحلاوة نفسها وجنسها ولكن من مقتضى لها وصفة تتجدل في النفس بسببها. وأن القصد أن يخبر بأن السامع يجد عند وقوع هذا اللفظ في سمعه حالة في نفسه شبيهة بالحالة التي يجدها الزائق للحلاوة من العسل.
شفت ازاي بقى اللي هو لازم الصفة. لاحظ انه الان بيشرح ايه مشتغل انت بقى انت خلاص مفاهيم خلاص مفهوم انها مفاهيم.